كان البحث في المقام الثاني، وهو ما إذا كان الدوران بين محذورين بين الوجود والحرمان، مع كون أحدهما تعبديا. المرأة مثلا لأنها حائض أو مستحاضة فلحاض وجوب الحج، إذا لم تكن حائضا وجب عليها مثلا الطواف فيجب عليها الدخول، والكون الطوافي في المسجد الحرام. وإذا كانت حائضا حرم عليها ذلك، فيدور أمر كونها في المسجد الحرام بين الوجوب التعبدي وبين الحرمة التوفية. هنا قلنا أنه وقع البحث الإجمالي، هل يكون منجزا ولو لحرمة المخالفة القطعية أم لا؟ صاحب الكفاية ذكر الموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية لا يمكن الجمع بين الفعل والترك، لكن المخالفة القطعية ممكن. تدخل المسجد بلا قصد التوبة فتعلم أنها مثلا تركت كلا التفكين، اليوم جزية الأجمال حرمة المخالفة القطعية خلاف مبنى في بحث الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. هناك تنبيه يأتي من تنبيهات العلم الإجمالي أنه إذا اضطر المكلف في موارد العلم الإجمالي إلى أحد إلى الارتكاب لأحد الطرفين، يعني إلى مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال مخالفة احتمالية في أحد الطرفين، كمن يعلم بأن أحد الماءين نجس مثلا وهو مضطر إلى شرب أحد الماء وإلا يهلك. هناك بحث عندهم أن الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، هل يكون موجبا للحلال العلم الإجمالي أو لا؟ بعد الفراغ عن أن الاضطرار إلى أحد الأطراف بعينه يوجب انحلال العلم، ما إذا كان الاضطرار لا بعينه ليس مضطرا إلى هذا بالخصوص إلى أحدهما. المشهور هناك اختاروا منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الآخر، يشرب أحدهما بملاك الاضطرار ويجب أن يجتنب الآخر، ويحرم عليه أن يشرب الآخر أيضا لأنه مخالفة قطعية. صاحب الكفاية هناك قال الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه كالاضطرار إلى طرف بعينه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن الجزية، فإذا شرب أحدهما بالاضطرار الآخر يكون شكا بدويا يجوز شربه أيضا بعد ذلك. يقول هنا المحق العراقي أن صاحب الكفاية الذي اختار هنا مبنى عدم المنجزية كان ينبغي أنه هنا أيضا يختار عدم منجزية العلم الإجمالي لحرمة، هنا أيضا المكلف مضطر إلى مخالفة احتمالية لا بعينه، لأنه إما يفعل مع قصد القربة أو يترك، مثلا لا يمكنه أن يترك النقيضين فهو مضطر إلى أحد النقيضين، فحاله حال الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه الذي يوجب، بينما هنا هو اختار منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. السيد الشهيد يقول أن المحقق العراقي أيضا لا بد أن يختار هنا عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، يعني يريد أن يبين وجها يقتضي على الوجه عدم منجزية العلم الإجمالي حتى لمن يقول هناك بمنجزية العلم الإجمالي. والوجه في ذلك أن من يقول هناك بمنجزية العلم الإجمالي للطرف الباقي بعد رفع الاضطرار بارتكاب أحد الطرفين. كان له مسلكان، كان أحد مسلكين، مسلك اختاره المحقق العراقي ومسلك اختاره الميرزا. المحقق العراقي يقول هناك العلم الإجمالي منجز، لأن التكليف المعلوم بالإجمال ثبوته في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، ثبوته المطلق لا يمكن، لأن ثبوته المطلق يقتضي المنجزية وهو خلاف الضرورة، مفروض أنه مضطر والضرورة ترفع التكليف، الاضطرار يرفع التكليف لكن يرفعه بقدره، ليس مضطرا إلى ارتكاب مخالفة التكليف الواقعي، مضطر إلى شرب أحدهما، بحيث لو كان يعلم أن هذا هو النجس وذاك هو الطاهر لم يكن مضطرا إلى الحرام أصلا. فالاضطرار يرفع التكليف بقدره، يعني يرفع إطلاق التكليف لا أصل التكليف، يرفع إطلاق التكليف بلحاظ كل من الطرفين، مقيد حرمة مقيدة بحرمة كل منهما لو فعل الآخر، كل منهما يكون محرما مشروطا بأن يفعل الآخر، هذا يسميه هناك بالتوسط في التكليف. في قبال مسلك للمرزا يقول يسميه بالتوسط في التنجيز. المرزا يقول التكليف الواقعي لا يتغير إطلاقا وتقييدا، يبقى على إطلاقه. المنجزية العقلية تتبعض، الحكم العقلي بالتنجيز يتبعض ويكون حكما بالتنجيز على تقديرين، ينجز كل طرف العقل إذا ارتكب الطرف الآخر، لا ينجز الطرفين معا لأنه خلاف الاضطرار، ينجز كل من الطرفين مشروطا معلقا على ارتكاب الطرف الآخر. هذا فرق بين المسلكين، من حيث أن هذا الاضطرار حينما يقيد، يقيد ماذا؟ هل يقيد حكم العقل بالتنجيز أو يقيد التكليف الواقعي الموجود؟ المحقق العراقي حيث أنه يرى أن التكليف علة تامة للتنجيز، لا يمكن تقييد التنجيز لأنه لا يمكن التفكيك بين المعلول وعلته التامة، فيجعل القيد راجعا إلى التكليف نفسه فيقيد التكليف. المرزا حيث يرى أن التنجيز أمر اقتضائي يمكن رفعه وتقييده بحكم الشارع، ومن جملة ما يرفعه الاضطرار مثلا، يقيد التنجيز ويجعل بابه باب التوسط في التنجيز لا التوسط في التكليف. ولهذا يسمى مسلك المحقق العراقي بمسلك التوسط في التكليف، ومسلك المحقق نائني بمسلك التوسط في التنجيز. هذا شرح إجمالي لذاك البحث الذي سوف يأتي تفصيله في أحد تنبيهات العلم الإجمالي مفصلا. السيد الجيد يقول هنا لو بناء على اختيار مسلك التوسط في التكليف الذي هو مسلك المحقق العراقي، أيضا لا بد وأن يقال بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وإن كان العلم الإجمالي في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه منجزا بناء على التوسط في التكليف، يكون منجزا إذ يوجد تكليف مشروط في كل من الطرفين. وكيف يكون منجزا؟ لا يكون منجزا هنا مع أنه يكون منجزا هناك. يقول السيد الشهيد بأنه هنا التوسط في التكليف مستحيل، هناك التوسط في التكليف ممكن، لأن التكليف في موارد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه توصلي، فيمكن أن يقيد، يكون مقيدا فيثبت التوسط في التكليف، يعني يثبت تكليفا متوسطا مشروطا في كل منهما مشروطا بفعل الآخر، فكل منهما حرام لو ارتكب الآخر، فيجب عليه بعد أن ارتكب الآخر أن يترك هذا. أيضا تعبدي على أحد التقديرين، تعبديته تجعل هذا التكليف لا يعقل التوسط فيه ولا يعقل مشروطيته. لماذا؟ لأن هذا معناه أنه إذا كان هذا واجبا، مثلا الكون في المسجد على هذه المرأة واجبا، لأن المرأة ليست مثلا حائض مستحاضة، حينئذ معناه أن المرأة مكلفة
أنه لو تركت ترك الدخول في المسجد، يعني لو دخلت في المسجد يجب عليها، لو كان لو أوجدت الكون في المسجد يجب عليها أن تكون في المسجد كونا عباديا. وهذا معناه أن معناه أن الأمر بالفعل العبادي مشروط بالإتيان به. الأمر بالفعل العبادي مطلقا بلا تقييد، هذا خلاف المنجزية، خلاف الاضطرار، لا يمكن، لأن هذا المرأة مضطرة إلى ارتكاب أحد الطرفين كما قلنا، إما الفعل وإما الترك. أن يكون الأمر بالتكليف المعلوم بالإجمال على هذا التقدير مطلقا غير متوسط، يعني غير مقيد بقيدين، هذا محذوره أنه مخالف مع الاضطرار، معناه منجزية، معناه أن التكليف هنا فعلي بنحو يقتضي الموافقة القطعية، والموافقة القطعية المرأة مضطرة إلى تركها كما قلنا، كما في مواد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. فبقاء التكليف على إطلاقه خلاف الاضطرار إلى المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية، إذ بقاء التكليف على إطلاقه معناه منجزيته وإيجاب موافقته القطعية وهي ممتنعة، فلا بد من تقييد في هذا التكليف وتوسط في التكليف لا إطلاق في التكليف. وهذا التوسط معناه أن يكون هذا التكليف مشروطا، فإنه لو ارتكب الطرف الآخر يعني خالف مخالفة احتمالية للطرف الآخر ففي هذا الطرف لا يخالف، خالف مخالفة احتمالية يعني مستحيل أيضا، لأن الأمر بقصد القرب في طول الفعل هذا تقدم في بحث سابق أنه لا يمكن، لو تحقق الفعل في طول الفعل لا يمكن قصد القربة، قصد القربة إنما يمكن فيما إذا فرض أن المكلف لم يكن قد فعل الفعل. أما على تقدير وقوع الفعل يجب قصد القربة أو يجب الفعل المقيد بقصد القربة، هذا أشبه بتحصيل الحاصل الذي هو لا يمكن. ومن هنا الأمر والوجوب للكون مثلا الطوافي في المسجد في حق هذه المرأة، هذا الوجوب لا يمكن أن يثبت على مسلك المحقق العراقي، إذ ثبوته المطلق خلاف عدم إمكان الموافقة القطعية والاضطرار المخالفة الاحتمالية. ثبوته بنحو التوسط في التكليف أي مشروطان أيضا غير معقول، لأنه يؤدي إلى الأمر بالفعل العبادي على تقدير الفعل، هذا معنى التوسط في التكليف، نقيد هذا التكليف، الأمر بالفعل على تقدير الفعل. وهذا لأن معنى التوسط في التكليف أن يكون التكليف مشروطا في كل طرف يحتمل وجوده، يكون مشروطا بترك الطرف الآخر لا يكون مطلقا. وحينئذ هنا معنى هذا الشرط يعني لو خالفت احتمال الحرمة، يعني فعلت الكون في المسجد، حينئذ فجئ بالكون بالمسجد مع قصد القربة، وهذا معناه أن الأمر بالكون في المسجد أصبح مقيدا بتحقق الكون في المسجد، الأمر بالكون بالمسجد مع قصد القربة ونحو عبادي أصبح معلقا ومشروطا بالكون بتحقق الكون، وهذا أيضا محال. فإطلاق التكليف التعبدي هنا محال، تقييده أيضا محال، إطلاقه محال لأن خلف الاضطرار إلى الفعل أو التارك، تقييده محال لأنه يلزم تحصيل الحاصل، الأمر بالأمر التعبد بالفعل بالإتيان بفعل على وجه القربي وتعبدي بداع إلهي في طول الإتيان به، في طول الإتيان به لا معنى لأن يؤمر بالإتيان به. نعم لو كان كلا الطرفين تعبديا، هم الأمر تعبدي وهم الناهي المحتمل كلاهما كانا تعبديين، حينئذ يعقل، لأن مخالفة ذاك الطرف الذي هو تعبدي أيضا يمكن أن يتحقق بلا تحقق الفعل، بأن يتركه تركا لا تعبديا، من يترك تركا لا تعبديا أيضا يكون قد خالف التكليف بالتحريم التعبدي، إذا فرض أن الحرمة أيضا كانت تعبدية، يعني يشترط فيها أن يكون الترك بقصد القربة، خالفة الطرف الآخر لا يلزم حصول متعلقه لكي يكون من الأمر بالشيء في طول حصوله، أو الأمر بالتعبد بالأمر بشيء في طول تحقيقه الذي يكون محالا أو تحصيلا للحاصل. وأما إذا كان أحدهما تعبديا فهذا الإشكال يرد. وهذا معناه أن التكليف الوجوبي لابد أن يسقط هنا، إذ لا يمكن ثبوته، لا ثبوته المطلق لأنه خلاف الإصرار إلى ترك المخالفة القطعية، موافقة القطعية. لا يمكن ثبوت التكليف الوجوبي التعبدي لا مطلقا، لأن ثبوته المطلق يعني منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هو غير ممكن هنا، مضطر إلى الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. ثبوته المقيد أيضا غير معقول، إذن يسقط الوجوب. فإذا سقط، إذا سقط الوجوب أصبح حال المقام حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، يعني أحد التكليفين يسقط حينئذ. إذا سقط أحد التكليفين التكليف الآخر يكون من الشك البدوي لا محالة. كلما كان أحد التكليفين على تقدير وجوده ساقطا، إذن انحل العلم الإجمالي وأصبح من قبيل الاضطرار إلى طرف بعينه الذي يجب سقوط التكليف لو صادف ذلك الطرف. الطرف الآخر هو طرف مشكوك، شك بدوي، شكا بدويا، ليس الشك في شك مع علم إجمالي بعد أن سقط التكليف على تقدير وجوده في هذا الطرف. فيصير حال هذا الفرد حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه الذي يجب سقوط التكليف. هذا تعليق أول. ثم تعليق ثاني للسيد الشهيد، أنه حتى على المسلك الآخر الذي يقول بالتوسط في التنجيل لا بالتوسط في التكليف، حتى على ذات المسلك الذي يبقى التكليف الواقعي على إطلاقه وإنما المنجزية تتبعض وتتوسط وتتقيد بمقدار مثلا حرمة المخالفة القطعية ويرتفع وجوب الموافقة القطعية الذي هو المسلك الصحيح في تلك المسألة، في موارد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه العلم الإجمالي التكليف الواقعي لا يتبدل يبقى على إطلاقه. حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة هذا يتبعض، فالعقل يقول وجوب الموافقة يرتفع لأنه مضطر إلى ارتكاب أحدهما، لكن حرمة المخالفة تبقى لأن العقل يحكم بحرمة المخالفة باقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة. الضرورة ترفع الحكم العقلي بمقدارها، الاضطرار يرفع بمقداره لا أكثر، والاضطرار إلى ترك الموافقة القطعية لا إلى فعل المخالفة القطعية، فتحرم المخالفة لكن لا تجب الموافقة، فيجوز أن يرتكب أحد الطرفين لكن يحرم أن يرتكب الآخر بعد أن يرتكب الأول لأنه مخالفة قطعية. هذا معنى التوسط في التنجيل، فيرفع الضرورة والاضطرار حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة لا بلحاظ حرمة المخالفة. على هذا المسلك حينئذ الإشكال المتقدم على المحقق العراقي لا يأتي هنا، التكليف الوجوبي يبقى على إطلاقه لا يقيد بفرض الإتيان بالفعل لكي يكون من مستحيلا وطلبا للحاصل فيسقط على كل تقدير. لكن يوجد إشكال آخر، هذا إشكال آخر يذكره السيد الشهيد على كلا المسلكين حتى على مسلك التوسط في التنجيز. وحاصل هذا الإشكال أنه هنا قصد القربة، ويأتي أيضا هذا الإشكال حتى إذا كان كلا التكليفين تعبديين، لا أن أحدهما تعبدي والآخر توسطي، حتى إذا كان كلاهما تعبديا، وهذا الإشكال أيضا تقدم في بحث سابق، روحه نفس تلك الروح. حاصل هذا الإشكال أنه لا يمكن قصد القربة، هذا الأمر التعبدي المتعلق بالفعل لا يمكن الداعويته ودعوته إلى الفعل، لأن المراد بقصد القربة أن يكون الداعي وباعثه ومحركه نحو الفعل، إنما هو الأمر المولوي. هنا الأمر المولوي بالفعل هذا لا يمكن أن يكون محركا للمكلف نحو الفعل، لأن احتمال الوجوب يقابله احتمال الحرمة بحسب الفرض، احتمال وجوب الكون في المسجد يقابله احتمال حرمة الكون في المسجد، فإذا كان يقابله احتمال حرمة الكون في المسجد فكيف يدعو هذا الأمر إلى الفعل لا إلى الترك؟ كيف يمكن أن يكون داعيه من الفعل الأمر المولوي؟ لعل المولى يبغض الفعل ويريد الترك لا يريد الفعل، كيف تنقدح في نفسه، في نفس هذا المكلف الداعي الإلهي للفعل، مع أنه يحتمل بنفس تلك الدرجة أن المولى يبغض الفعل ويريد الترك. إذن كيف يتأتى منه مثل هذا قصد القربة؟ نسبة الفعل والترك إلى المولى على حد واحد، هم بلحاظ الملاكات الواقعية على حد واحد، لأننا نفترض أن الوجوب والحرام ملاكيهما، لا مزية لأحدهما على الآخر، هكذا الآن نفترض كل منهما لو كان ملاكه بمقدار الآخر، ولا أيضا مزية للفعل على الترك بلحاظ مرحلة الحفظ والانقياد والطاعة والموافقة التي هو حكم عقلي، الطاعة والانقياد من باب أن في كل من الفعل والترك مخالفة وموافقة احتمالية، درجة الانقياد في الفعل نفس درجة الانقياد في الترك، لأنه يدور بين محذورين بحسب الفرق. على كل حال سواء فعل أو ترك يكون هناك انقياد احتمالي، طاعة احتمالية يعني مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية. فنسبة الفعل والترك هم بلحاظ الأغراض المولوية والملاكات، هم بلحاظ حكم العقل بالانقياد والطاعة على حد واحد. كل من الفعل والترك فيه احتمال المخالفة، فيه احتمال الموافقة. فما الذي يجعل المولى العبد من أجل المولى يختار الفعل؟ ما هو الإضافة في الفعل التي لا تكون موجودة في الترك، والذي من أجله يمكن أن يقول العبد جئت بالفعل من أجل المولى؟ حينما يقال جئت قصد القربة، معنى قصد القربة وداع القربة أن يكون هذا الفعل يقرب نحو المولى، فيؤتى به لأنه يقرب نحو المولى، لأنه لأجل المولى. هذا كونه لأجل المولى فرعه، أن لا يكون عدمه أيضا فيه لأجل المولى بنفس المقدار أو بنفس الدرجة، وإلا لا يكون فعله لأجل المولى. لو لم يفعل أيضا كان قد حقق غرض المولى بنفس تلك ذلك المقدار من تحقيق غرض المولى. الاتيان بالشيء بقصد القربة يعني بداع المولى يتوقف على أن يكون فعله أرجح للمولى من تركه، إما رجحانا ملاكيا غرضيا أو رجحانا ذاتيا عقليا كالحسن والقبح في باب الإطاعة. أما إذا لم يكن أي رجحان للفعل على الترك، لا رجحان ملاكي ولا رجحان ذاتي عقلي، إذن لا يمكن أن نقول يؤتى به من أجله. من أجل ماذا؟ ليس فيه رجحان له حتى يكون من أجله. إذن فلا يمكن أن يتأتى من المكلف الداعي القربي يعني الداعي الإلهي بأن يقول جئت بالفعل للمولى، لا يتحقق هذا الداعي تكوينا. فإذا لم يتحقق هذا الداعي لا يمكن أن يتحقق هذا الداعي. إذن فالأمر بالفعل القربي لو كان موجودا، هذا الأمر التكليف التعبدي لو كان موجودا فهو ساقط في المقام. لماذا ساقط؟ بالعجز يكون ساقطا، لأن التكليف التعبدي مشروط بقصد القربة الدعوية. فإذا كانت الدعوية ممتنعة في موردين إذن سقط الأمر. كلما تعذر متعلق التكليف وعجز المكلف عنه سقط ذاك التكليف لا محالة. فالتكليف التعبدي يسقط في المقام لعدم إمكان التقرب، لعدم إمكان تحقيق متعلقه، لأن متعلقه ليس ذات الفعل، ذات الفعل الذي يمكن أن يؤتى به، أن يؤتى به بقصد القربة وبالداعي الإلهي. فإذا تعذر الداعي قصد القربة سقط هذا التكليف. إذن فيكون التكليف التعبدي ساقطا، فإذا كان ساقطا أصبح من قبيل الاضطرار إلى طرف بعينه، يعني الطرف الآخر أصبح طرفا شكا بدويا لا محالة، لأنه أصبح علما إجماليا بين تكليفين على أحد التقدير ساقط. إذا كان الوجوب فهو ساقط، وإذا كان الحرمة فهو فعلية، يصير علمنا الإجمالي علما إجماليا بتكليف مردد بين وجوب تعبدي لو كان، فهو ساقط للتعذر وعدم إمكان امتثاله، العجز عن امتثاله. ولو كان حرم ذاك التكليف فهو فعلي، وهذا شك بدوي. كل علم إجمالي بين تكليفين، بين أحد تكليفين على أحد التقدير ساقط، على تقدير الآخر موجود، هذا شك بدوي ليس علما إجماليا. كلما كان طرفي العلم الإجمالي أحد الطرفين ساقطا تعينا، معناه الطرف الآخر شك بدوي ليس علما إجماليا، فيجري عنه البراءة حينئذ. فهذا معناه أنه يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، ولا يكون علما إجماليا بالتكليف. بل يكون شكا بدويا علما، هذا العلم الإجمالي يكون شكا بدويا في التكليف، إذ على أحد التقديرين لا تكليف جزما وهو الوجوب، هو مكلف عاجز عن امتثاله. على تقدير الحرمة لو كانت هذه المرأة حائض واقعا يوجد في حقها حرمة الدخول، أما لو كانت مستحاضة لا يجب عليها الدخول، إذ لا تتمكن من الدخول الواجب، فالدخول الواجب وجوبه ساقط عنها لأنها لا تتمكن من أدائها، والعجز ساقط عن هذا الوجوب. إذن فهي تشك في أنه هل هي يحرم عليها الدخول أو لا يحرم عليها الدخول، هذا من الشك البدوي في التكليف، تجري البراءة عن حرمة الدخول وتدخل المسجد حينئذ. فيجوز لها المخالفة القطعية بأن تدخل في المسجد دخولا غير قربي لأنها شك بدوي حينئذ. هنا توجد شبهتان واضحة الدفع مذكرتان في الكتاب مع جوابهما. لا تجي براءة عنها بلي. مع أن نفس الاحتمال في الترك موجود. لا يمكن إذا كان احتمال مطلوبية الترك احتمال مطلوبية الفعل لا يمكن الاتيان بالفعل من أجل ولا. ما مربوط هذا بس. ليس مربوطا. ليس احتمال أمر بشرط أن لا يكون في قباله نفس الاحتمال للنهي. كل فعل كان احتمال أمره. لا أي كل فعل. كل فعل. قصد القرب لا تأتي. قصد القربة لا تتنع تستطيع قصد القربة يتوقف على أن يكون الفعل الذي أو أي شيء يؤتى به من أجل المولى يكون فيه رجحان للمولى كما قلنا. لا نعود إلى البيان السابق. فقصد القربة لا تتأتى لا يمكن تأتيها. إذن فالأمر العبادي يعجز المكلف عن امتثاله، إذا عجز سقط يعني يسقط فعليته حينئذ واقعا، فلا يكون إلا شك في الطرف الآخر، فيكون من موارد الشك في التكليف الذي يجري عنه البراءة، فيجوز المخالفة القطعية. حاله حال الاضطرار، حال المقام حال الاضطرار إلى طرف بعينه، والذي على كلا المسلكين كل المسالك هناك سوف يقال أنه لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لو كان هناك ماء يعلم أن أحدهما نجس واضطر إلى شرب هذا لأن ذاك مثلا لم يكن يمكن شربه لمحذور آخر فيه أفرض مادة سامة مهلكة، اضطر إلى شرب هذا حينئذ يجوز له حينئذ أن يباشر الآخر، يجري في الآخر إصالة البراءة لأنه ينحل هذا العلم الإجمالي تكوينا، ينحل لأنه على هذا التقدير ساقط ليس فعليا، وإذا كان على أحد التقديرين إذن ليس هذا علما إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هنا أيضا يصبح الأمر هكذا، يخرج عن كونه علما إجماليا بالتكليف بالتكليف التحريمي أو التكليف الوجوبي العبادي على كل تقدير، إذ على تقدير كون التكليف وجوبيا عباديا ليس فعليا عدم إمكان قصد القربة به، فإذا لم يكن فعليا ليس إلا احتمال التكليف التحريمي. فلا تحرم المخالفة القطعية أيضا لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، فيجوز لها أن تدخل المسجد بلا قصد التقرب، قصد التقرب لا يتأتى منها، يجوز لها أن ترتكب ما سميناها بالمخالفة القطعية، تدخل المسجد بلا قصد التقرب ولا يكون في ذلك محذورون. قد يقال أن دخولها للمسجد تعلم بحرمته تفصيلا، إما لأنه حرام أو لأنه ضد الواجب، لأن الواجب الدخول لو لم تكن حائض كانت مستحاضة فيحرم فيجب عليها الدخول بنحو قصد القربة، حيث أنها دخلت بلا قصد القربة فيكون دخولها ضدا للواجب، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مثلا، وهذا جوابه واضح. أولا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فضد الواجب ليس مبغوضا ليس محرما، فالدخول ليس محرما، المحرم تركها للواجب عدم اتيان الواجب لو كان الواجب غير ساقط في حقه بحسب الحقيقة، ذاك هو الذي يكون حراما، أما الضد لا يكون محرما. ثم لو فرض أن الأمر بشيء يقتضي نهي عن ضده، هذا النهي نهي غيري تبعي، والنهي الغيري ليس منجزا، قرأتهم في بحث المقدمة أن الوجوب الغيري والنهي الغيري الأحكام الغيرية لا تكون منجزة ومعذرة، وإنما التنجيز والمنجزية للأوامر النفسية والملاكات النفسية للمولى، للأغراض النفسية الغيرية. فالحرمة حتى لو كان الفعل محرما بحرمة غيرية، هذه الحرمة ليست منجزة. المنجز الحكم النفسي، والحكم النفسي هنا الحرمة النفسية، وهي محتملة ليست معلومة. الحرمة النفسية محتملة، الحرمة المعلومة تفصيلا حرمة مرددة بين ما هو منجز وما هو ليس منجز. لو كانت حرمة نفسية نعم كانت منجزة، لو كانت حرمة غيرية، حرمة غيرية لا تدخل في العهدة، لا تكون منجزة. إذن فالحرمة التي تصلح للتنجيز احتمالية ليست معلومة تفصيلا. بيان آخر بلا قصد القربة لا تأتى منها، كون في المسجد هذا إشكال لفظي، يعني أفرض الكون الطوافي والكون السعي، إذا ذهبت وطافت بلا قصد القربة طبعا لا تأتى من قصد القربة. هذا الطواف منها دائر أمرها بين أن تكون محرما بالحرمة النفسية لأنها حائض، وبين أن تكون محرما بالحرمة الغيرية لأنها ضد الطواف الواجب. تغيير كثير في العبارة. البيان ثاني أيضا كالبيان الأول واضح الاندفاع، أن يقال بأن الإتيان بالكون الطوافي أو السعي في المسجد بلا قصد القربة لقرض قصد القربة لا يتأتى منها، لابد إذا دخلت بداع دنيوي، بداع أن تشاهد المسجد والطائفين والساعين. هذا النحو من الداعي تعلم هي أن هذا الداعي مبعد لها عن المولى، لأن هذا داع لفعل، هذا الفعل إما حرام ذاتا أو أن هذا الداعي يفوت عليها الداعي الآخر الذي هو الداعي الواجب وهو الداعي القربي، فتعلم بأن هذا الداعي يكون داعيا مبعدا لها عن المولى، إما لأنها داع لأنه داع للحرام، وداع الحرام داع الإف وداع المبعد، أو لأنه داع مفوت للداعي القربي الواجب أيضا يكون داعيا مثلا مبعدا. فيقال العقل يحكم بقبح مثل هذا الفعل قبحا ذاتيا، وأن هذا نحو عصيان كقبح العصيان، هذا أيضا قبيح مرتبة من مراتب العصيان لأمر المولى. فهذا أيضا جوابه أنه لا قبح عقلية، القبيح عقلا إنما هو عصيان أمر المولى، مخالفة الأمر النفسي أو النهي النفسي. الأمر والنهي النفسيان إذا خالفهما العقل يحكم بالقبح، وهنا لا يعلم مخالفة النهي النفسي، يحتمل مخالفة النهي النفسي، وأما النهي الآخر فهو نهي غيري على تقدير القول به، وأما الأمر فهو ساقط على كل حال. الأمر النفسي يعلم بسقوطه، فهو يعلم بأن هناك أمرا نفسيا ساقطا لو كان موجودا واقعا مطابقا للواقع كما لو كانت مستحاضة، يعلم بسقوطها. فلا أمر نفسية، النهي النفسي لو كان يكون موجودا وفعليا لكنه محتمل، إذن فلا يكون هناك قبح لأنها مخالفة احتمالية لتكليف مشكوك، فلا يكون هناك موجب لحكم عقلي بالقبح الذاتي. إذن فالشبهة تستفحل، ليست شبهة، إشكال بحسب الحقيقة، وهو أنه هنا لا يكون التكليف المردد بين الوجوب التعبدي والحرمة، هذا التكليف على تقدير الوجوب ساقط لعدم إمكان قصد القربة. فإذا كان ساقطا لأن التكليف لو كان وجوبيا فهو ساقط للعجز، ولو كان تحريميا فهو موجود، لأن هذا احتمال يجري البراءة ويجوز المخالفة القطعية. لا دافع أصولية لهذه الشبهة، نعم هناك دافع فقهي بأن يقال من الناحية الفقهية قصد القربة التي تكون واجبة ليس بمعنى الاتيان بالفعل بالخصوص من أجل المولى، وإنما يكفي في قصد القربة الواجبة أن يكون أحد الأمرين من أجل المولى، هذا المقدار أيضا يكفي في تحقق قصد القربة، أن يكون أحد الأمرين من أجل المولى. الداعي القربي يعني أن يكون الفعل للمولى، هذا الفعل أو هذا الجامع بين هذا وبين شيء آخر يكون للمولى، هذا كاف. إذا قيل بهذا المبنى إذن هنا يمكن في الفقه اكتفي بهذا المقدار من قصد القربة، لم يشترط في قصد القربة الاتيان بالفعل بخصوصيته وبتمام خصوصياته من أجل المولى. لو اشترطنا ذاك المعنى في قصد القربة فالتكليف ساقط يقينا. أما لو لم نشترط هذا المعنى، لا أحد، إذا مثلاً أبين بأن أحد الأمرين من بل أحد الأمرين من الترك التوصلي أو الفعل، أو الفعل يعني بعبارة أخرى يكفي في قصد القربة أن يترك الفعل بقصد دنيوي، ذكرنا فيما سبق شبيهه في ذاك البحث، ترك الفعل بقصد دنيوي، الفعل بقصد دنيوي يعلم أنه يبغضه المولى ولو إما بالبغض النفسي أو بالبغض الغيري، يعني الاتيان بالفعل لا بقصد قربة، دخول المسجد والكون في الطواف مثلا بلا قصد القربة، تعلم أن هذا شيء على كل حال إما بنفسه مبغوض للمولى أو ضد للمبغوض للمحبوب المولوي، ضد لما هو المحبوب المولوي، فلو تركت هذا يعني هذا يتضمن يستلزم ترك الواجب، وترك الواجب يكون حينئذ مبغوضا مولويا، حينما يبتعد عن هذه الحصة الخاصة وهو الفعل بلا قصد القربة، الاتيان بالكون في المسجد أو الكون الطوافي بلا قصد القربة، يبتعد عنه. لماذا يبتعد ويختار أحد الأمرين الآخرين أو يختار الفرض التارك؟ لماذا يختار؟ لأن يوافق موافقة احتمالية، وبهذا المقدار أيضا فعل قصد قربي، لماذا يريد أن يوافق موافقة احتمالية؟ لأجل المولى يريد أن يوافق هذه الموافقة الاحتمالية. هذا المقدار من من أجل المولى كاف في قصد التقرب، أن هذا بنفسه عنوان حسن. إذن إذا اكتفينا في باب قصد القربة بهذا المقدار، الابتعاد عما يعلم بأنه إما حرام أو ضد للواجب مستلزم لترك الواجب، الحصة الفعل الذي يعلم بأنه إما حرام ومبغوض نفسي للمولى أو مستلزم لترك الواجب يبتعد عن هذا، هذا بحسب الحقيقة مثل هذا الإنسان منقاد للمولى. هذه الحالة بنفسها حالة انقيادية، حالة حسنة، ولا يراد بقصد القربة إلا الانقياد، إلا الأمر الذي يراه العاقل انقيادا وحسنا ومن أجل المولى، وهذا المقدار يحقق بحسب الحقيقة الانقياد. إذا قلنا أن هذا المقدار يحقق الانقياد، إذن قصد التقرب بهذا المعنى متمكن ومتمشي من هذا المكلف، فإذا كان متمشيا إذن فالوجوب لا يسقط، الوجوب التعبدي متعلقه وهو قصد التقرب بهذا المعنى مقدور ليس غير مقدور، فإذا كان مقدورا فلا يسقط، فإذا لم يسقط فيرجع العلم الإجمالي منجزا علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فيمكن أن يأتي بالفعل مع هذا القصد، كما يمكنه أن يترك بقصد أن لا يقع في الحصة التي إما هي مبغوضة نفسيا أو مستلزم لترك المطلوب المولوي، كذلك يمكن أن يأتي بالفعل مع نفس هذا القصد، يأتي بالفعل فعل الطواف من أجل نفس هذا القصد، يعني من أجل الموافقة الاحتمالية، وهذا بهذا المقدار يكون بحسب الحقيقة قصدا قربيا، فيكون القصد القربي متمشيا من والتكليف الوجوبي على تقدير ثبوته ممتثلا حينئذ، وليس المكلف عاجزا عنه، فيكون حينئذ امتثالا، فيحرم يحرم أن يدخل المسجد دخولا لغرض دنيوي كمشاهدة الناس مثلا أو أخذ مال أو أي شيء من الأشياء الأخرى الأغراض الدنيوية. إذا في البحث الفقهي وافقنا في بحث قصد القربة بهذا المقدار على هذا المقدار، وقلنا أن قصد القربة لا يشترط في أكثر من هذا المقدار، حينئذ يمكنه منجزية هذا، يصبح العلم الإجمالي منجزا. وأما إذا اشترطنا في بحث قصد القربة أكثر من هذا المقدار بحيث يكون اختيار الفعل في قبال الترك أيضا فيه امتياز، قلنا اختيار الفعل هنا في قبال الترك ليس فيه امتياز، بحيث الجامع بينهما فرارا عن تلك الحصة المبغوضة نفسيا أو غيريا فيه امتياز، هذا الامتياز في الجامع لا في خصوص الفعل في قبال الترك. فإذا اشترطنا في قصد القربة أن يكون الفعل بخصوصيته بقصد القربة لله هذا لا يتأثر، لكن إذا اكتفينا بأن يكون الجامع بينه وبين ذاك الطرف الآخر الذي هو الترك، الجامع يكون لله، هذا كافي لإتيان الفعل، قصد القربة اللازمة في الفعل أيضا حينئذ يتأتى قصد القربة ويكون التكليف الوجوبي فعليا غير ساقطين. هذا تمام البحث في المقام الثاني. بقي ما إذا كانت هناك مزية لأحد التكليفين اللذين على أحد التقديرين تعبدي وعلى الآخر توصلي.